بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة التكوير. وسورة التكوير مكية تتحدث عن معالم يوم القيامة: الحياة نصف الحقيقة، والنصف الآخر الموت وما بعده. 100% أنت ميت، والقرار صدر وأنت تنتظر التنفيذ. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. في اللغة العربية هناك فرق بين قولك فلان ميت وبين قولك فلان ميت. الميت بالسكون على الياء هو الذي مات وانقضى أجله، والميت هو الذي سيموت. فقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت، يعني ستموت يا محمد، وإنهم ميتون سيموتون. لذلك يا أيها الإخوة، كما نعمل ونخطط ونهيئ لحياتنا الدنيا، وكما تخضع لدورات وتسافر شرقا وغربا وتتعب وتكد وتجهد وتدرس وتضع المخططات لأجل أن تمضي هذه الحياة، هذه السنوات 60 أو 70 أو هي أكثر أو أقل، الله بها أعلم، لا بد أن تخطط، ولا بد أن تدرس، ولا بد أن تفكر، ولا بد أن تخضع لدورات، ولا بد أن تحضر في مجالس، ولا بد أن تكتب شيئا عن الذي سيحدث لك في الآخرة، وتضع هدفا أنت ماذا تريد أن تكون في الآخرة. كان الأعرابي الذي نقول نحن عنه بأنه أمي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، فمن أنا؟ احكي لي شو بيصير معي بالآخرة إذا أنا اتبعت هذه الخطة، ما هي نتيجتي في الآخرة؟ يفكر هذا الأعرابي الأمي، يفكر لمستقبل بعيد، إيش بده يصير معي في تلك الدار؟ لابد أنت أنك تفكر، يا ترى أنت ماذا سيجري لك أو يجري معك في تلك الدار في يوم التكوير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. سورة التكوير والانفطار والانشقاق. نحن في سورة التكوير. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أنين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فربنا يقول: فلا أقسم بالخنس. الخنس جمع الخانس، والخانس أو الخناس هو الذي يفتتر. وفي سورة الناس يقول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر سورة الناس قال: هو الشيطان إذا ذكرت الله خنف، الشيطان يستتر ويبتعد إذا ذكرت الله تعالى. فالخنس جمع الخانف أو الخناس، وهو المستتر، والمراد به النجوم المستترة. الجواري جمع جارية التي تجري، والكنس جمع كانس، هو منظف للمكان. حقيقة هذه الآيات في الماضي إلى قبل سنوات معدودات لم يكن واضح معناها وبعدها الإعجازي إلى ما قبل سنوات معدودات، وإلا ظاهرها بأن الله عز وجل يقسم بنجوم في السماء تظهر وتختفي، خنس يعني تختفي، وتجري تدور في هذه السماء. أما هو يقول الكنس يعني كانسة، ما معنى نجوم كانسة؟ لكن وكالة الفضاء سانا أو ناسا عفوا، وكالة الفضاء ناسا تحدثت قبل سنوات، وسأقرأ لكم قولها، تقول اكتشف وجود نجوم في السماء سميت الثقوب السوداء. هذه النجوم تتميز بثلاث خصائص: أولا لا ترى معتمة، ثانيا تجري بسرعات كبيرة، ثالثا تجذب كل شيء إليها وكأنها تكنس صفحة السماء، حتى إن العلماء وجدوا أنها تعمل كمكنسة كونية عملاقة. الآن صفات الثلاثة اللي اكتشف أهل الفضاء جماعة ناسا، قالوا واحد لا ترى، واثنين تجري بسرعات كبيرة، وثلاثة تجذب كل شيء إليها. اسمعوا ماذا قال الله تعالى بالضبط هذه الصفات. قال فلا أقسم بالخنس مستترة لا ترى، الجواري تجري، قالوا إنها تجري بسرعة، الكنس تجذب أجساما إليها كأنها تكنس هذا الفضاء، بالضبط كألفاظ القرآن الكريم. وهذا أمر متكرر في القرآن الكريم في مواطن كثيرة. لما الله عز وجل تكلم عن الشمس قال وجعلنا سراجا وهاجا، والشمس فعلا هي سراج تحرق أو يحترق ما فيها حتى تخرج هذه الطاقة. لما الله عز وجل تكلم عن السماء قال والسماء بنيناها بأيد، بنيناها. طيب ما نحن نشوف السماء يعني ما بيظهر، لا هذا المسجد يظهر فيه بناء، فيه جدران، فيه أساسات، بس السماء ما منظر. كانوا يظنون بأن هذه السماء فضاء، حتى كانوا يسمونها فضاء، فضاء يعني فراغ، ما في شيء، ظلمي. لكن الآن كل الاكتشافات تقول بأن السماء مبنية بناء محكما، وفيها مسارات، وفيها مدارج، وفيها طرق، وفيها كواكب، وفيها عالم، عالم فسيح في هذا الكون. فالله عز وجل قال والسماء، وهو السماء بنيناها بأيدين، بنيناها وإنا لموسعون. كمان علماء الفضاء يقولون الكون يتمدد، ما زال يتمدد، إنا لموسعون. وهكذا أيها الإخوة، كل هذا دلائل إعجاز تظهر لكل جيل في هذا القرآن. من أجل هذا الله عز وجل قال في القرآن الكريم سنريهم آياتنا، شايف سنريهم، هذا فعل مضارع، وفعل المضارع يحمل معنى التجدد، متجدد. إذا قلت فلان مجتهد هذا يفيد الثبات، أما فلان يجتهد يعني هذا يحتمل التجدد، فلان يدرس يعني عماله يدرس. فلما الله عز وجل قال سنريهم يعني هذه الإراءة ظهرت في الماضي وتظهر اليوم وستظهر غدا، لذلك في كل جيل وفي كل حقبة وفي كل زمن وفي كل فترة زمنية جديدة تظهر معجزات للناس بأن هذا القرآن الكريم هو حق من عند الله تعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، سنقيم عليهم حجة يلمسونها لمس اليد بأن هذا القرآن وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وبأن الدين حق، لأجل أن يتبع الناس هذا الدين فيفعلوا. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنسي والليل إذا عسعس. فعل عسعس في اللغة العربية يسمى فعل ثنائي مضعف، يعني هو مؤلف من حرفين يتكرران، عس عس، مثل ذل ذل، مثل قل قل، مثل دمدم قل قل، طبطب عسعس، كل هذه ثنائي مضعف. الأفعال الثنائية المضعفة تحمل معنى التدرج والتكرار، يعني عندما نقول زلزل الرجل الأرض أو المنضدة مثلا، معناتها مو حركة واحدة حركها، لأنه حركها بتكرار وبتتابع. وعندما نقول قلقل، وعندما نقول دمدم عليهم ربهم بذنبهم، وعندما نقول عسعس، الليل لا يظهر أو لا يختفي فجأة، وإنما هو مقاطع وفترات متتابعة، يختفي فيها الليل تدريجيا ليظهر النهار، أو يختفي فيها النهار تدريجيا ليظهر الليل. والليل إذا عسعس، أقسم بالليل إذا عسعس، وأقسم بالصبح إذا تنفس إذا ظهر، إنه لقول رسول كريم. هذا القرآن الكريم ليس من صنع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن الكريم ليس قول كاهن، هذا القرآن الكريم ليس قول شاعر، هذا القرآن الكريم ليس قانونا وضعيا تمالأ البشر عليه. نصوص القرآن الكريم ليست مواد بشرية تتعرض للصحة والخطأ، ليست أمورا تجريبية. كل العلوم التجريبية علوم تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، كل القوانين الوضعية تحتمل التعديل والتغيير والتبديل. لذلك كثير بتشوفوا قوانين موجودة في العالم وضعية، كل يوم كل فترة بيعدلوا مادة، مرات بيحذفوا مادة، مرات بيزيدوا مادة، مرات ينصون على عكس ما نصوا عليه سابقا، لأنه قانون بشري. أما هذا القرآن، أقسم لكم يا عبادي إنه لقول رسول كريم، المراد به سيدنا جبريل عليه السلام، الذي حمل هذا القول من الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أقسم الله تعالى هذه الأقسام ليقول لنا إنه لقول رسول كريم؟ هذه رد على المشركين في الماضي وعلى بعض الناس في الحاضر. لا زال الإنسان هو الإنسان. الله عز وجل قال: أم يقولون تقوله. المشركون كانوا يقولون هذا محمد هو الذي اخترع القرآن، هو الذي قاله. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. طيب، محمد قال هذا القرآن، طيب ائتوني بحديث مثل هذا الحديث، ما محمد بشر وأنتم بشر، اكتبوا لي مثل هذا القرآن. في آية أخرى يقول الله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. المشركين قالوا هذا الكلام صناعة محمد وجامع حوالي 4-5، أعانه عليه قوم آخرون، إنهم مع بعضهم اجتمعوا وكتبوا هذا الكتاب. الله عز وجل قال: فقد جاءوا ظلما وزورا. مرة ثانية: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. القصص تبع القرآن كلها قصص قديمة، رايح في مين عم بنقل إياها؟ هو عم يكتبها قصص. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. في آية ثالثة يقول الله تعالى: وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. هذا القرآن وهذه المعجزات التي رأوها بعيونهم سحر بين. الله عز وجل في سورة الحق قال لهم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. هذا القرآن ليس من عند محمد، ولكن من عند الله، حمله له رسول كريم، يعني سيدنا جبريل عليه السلام. وما هو بقول شاعر، مو شعر هذا الكلام، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. هذا في الماضي. الآن في الحاضر يأتي بعض الناس يقول لك: ما رأي الإسلام في في مسألة الاختلاط؟ وما رأي فلاسفة الغرب في موضوع الاختلاط؟ وما رأي مفكروه أو مفكري الشرق في مسألة الاختلاط؟ الإسلام ليس له رأي يا أيها الإخوة، الإسلام له حكم. أنا إلي رأي وإنت إليك رأي، وفلاسفة الغرب إلو الرأي، وفلاسفة الشرق إلو الرأي. بس القرآن مو مثل كلام نبنوب، وليس حديث افتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس حديث كتبه مجموعة أشخاص تمالأوا بينهم. الإسلام يحكم في المسألة، أبدا ما بتساوى الإسلام مع غيره. قرآن نزل من رب العالمين ما بتساوى مع نظرية وضعية. أخي، يعني بعض القضايا الإسلامية، يعني هذه القضايا مر وقتها وأكل الزمان عليها وشرب، أما نحن الآن في عصر العولمة وعصر الحداثة، لازم ننظر إلى يعني مصادر أخرى للتشريع. كلامي يمر عليه الزمن ويأكل عليه الزمن ويشرب، أما كلام الله عز وجل هذا تنزيل من رب العالمين، يصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل شخص. أحيانا بيقول لك واحد أخي، موضوع حجاب المرأة المسلمة هذا أمر عرفي، المهم أن تكون عفيفة، ما في مشكلة، تلبس ما تلبس، تستتر لا تستتر، المهم القلب، المهم الأخلاق. بس الله عز وجل ما هيك قال، يقول لك على كل، هذا رأي الإسلام وأنا رأيي مو هيك. والعجب أن بعض المسلمين ممكن يقول هذا الكلام. فالله عز وجل يقول للعباد: يا عبادي أقسم لكم إن هذا الكلام ليس كلام بشر، وليس كلام عباد خاضع للتغيير والتبديل والتحريف، إنه لقول رسول كريم نزل به من رب العالمين إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا جبريل الرسول الكريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، ممكن في السماء على مجموعة الملائكة الذين هم دونه يأتمرون بأمره، مطاع تطيعه الملائكة لسيدنا جبريل، ثم أمين، أمين على وحي السماء، وما صاحبكم بمجنون. المشركون ما عرفوا إيش بدهم ينعتوا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حين يقولون ساحر، حين يقولون مجنون، حين يقولون يأتيه رئي من الجن، حين يقولون بأن هذا الكلام أخذه من بعض العرب. الحقيقة في بعض الباحثين كتب كتابا قيما، أنا أحب أن آتيكم فيه مبحث، يعني قال فيه: ما الدليل بأن هذا القرآن من عند الله؟ ممكن واحد يسأل شي مرة، يا أخي شو الدليل أنت أن هذا القرآن من عند الله؟ بركي من عند محمد صلى الله عليه وسلم، بركي، بركي من عند العرب، بركي مثل ما قالوا المشركين، شي 4-5 من المشركين أذكياء فطناء نبيهين كتبوا هذا الكتاب وأرسلوه لنا. يا أخي بركي شي حدا من العجم، من الروم، من الفرس، ما هن كانوا دولتين كبار لهم ثقافات وحضارات، بركي كاتبينه. فالحقيقة أحد الكتاب ناقش هذه المسألة، قال: الاحتمالات العقلية لهذا القرآن أن يكون من جهة تحتمل 3 احتمالات: إما أن يكون من صنع محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون من صنع غيره من العرب أو العجم الذين كانوا في زمنه، وإما أن يكون من مصدر مجهول سين. هيك الاحتمالات العقلية، يا محمد اخترعوا، يا الناس اللي حوله اخترعوا، يا سين جاب هذا القرآن. وبدأ يفنس كل واحدة من هذون، فقال: في أدلة كثيرة بأن القرآن ليس من عندي محمد. ما هي؟ رقم 1، قال في القرآن الكريم إعجاز علمي دقيق جدا لم يثبت إلا في أزمنة متأخرة، وهلأ هذه فلا أقيم بالخنس واحدة منها، في مثل متائل كثير، ومحال على محمد صلى الله عليه وسلم الأمي من 1400 سنة أن ينطق بهذا الكلام، وما أدراه بالخنس وبالجواري وبالكنة، والأمر دقيق جدا فيه دقة. هذا واحد. اثنين، قال في القرآن الكريم أخبار عن أمور مستقبلية حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت بعده، وما أدرى الإنسان بما سيجري في المستقبل. قال الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين. هذه حادثة، كان هناك معركة، النبي صلى الله عليه وسلم حدث في القرآن الكريم بأن الروم غلبت في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. بالفعل بعد بضع سنين غلبت الروم. في إخبار بالمستقبل ماذا سيحدث، ما أدرى النبي صلى الله عليه وسلم به. رقم ثلاثة، أسلوب القرآن مختلف كثير عن أسلوب الحديث النبوي الشريف. يعني اسمعوا إلى هذا الحديث وقارنوا الأشوف مع أسلوب القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف دعا بدعاء كثير منكم يحفظه، يقول في هذا الدعاء اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ والله راقب الأسلوب البشري لهالحديث، إلى من تكلني؟ إلى عدو سلمته أمري أم إلى بعيد يتجهمني؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أضاء له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات أن يحل بي سخطك أو ينزل بي غضبك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هلا شوف الأسلوب الثاني، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. في فرق كبير بالأسلوب. جرت العادة أسلوب الإنسان دائما بيكون ثابت، يعني هلأ مرات أنت تسمع الدرس وتعرف بأنني أنا المتكلم، لعلك تكون في بيت قريب من أقاربك تسمع درس بغرفة تانية تقول له هذا الدكتور عن الشعال هو اللي عم بيدرس، أنت حفظت الأسلوب، أسلوب الإنسان متقارب. فرق كبير بين أسلوب القرآن وبين أسلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه مجموعة أدلة. ثم إن في القرآن الكريم عتب أو عتبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ما في أحد بالعالم إذا ألف كتابا بيكتب عتب لنفسه في هذا الكتاب، عفى الله عنك لما أذنت له. ما في حد بالدنيا بيعاتب نفسه في كتاب يؤلفه هو. ثم أمر أيضا إضافي، إذا كان القرآن من صنع محمد صلى الله عليه وسلم فلماذا ينسبه إلى غيره ما دام هذا القرآن فيه هذه العظمة؟ يعني الناس بيتسابقوا الآن مشان يسجلوا براءة اختراع، يقول لك قبل ما يخد غيري ويسجلها باسمه، أوام خذ فيها شهادة وإجازة. إذا كان القرآن بهذه العظمة وألفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا نسبه إلى غيره؟ يقول أنا ألفه. هذه مجموعة أدلة تنبئك بأن القرآن ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ إذا الاحتمال الأول مرفوض، في احتمال ثاني لعله يكون من أناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هالأناس نوعين، يا عرب يا عجم. أما العرب فقد تحداهم القرآن الكريم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عجزوا ما جابوا. الله تحداهم بعشر سور مفتريات من مثله، القرآن 114 سورة، قال لهم جيبوا لي مثل القرآن ما جابوا، قال لهم جيبوا لي عشر سور مفتريات ما جابوا. أم تحداهم بأصغر سورة في القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إذا شاكين فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، جيبوا مما بكم. شو قال لهم بعدين؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه اللن للتأبيد، أنا أتحداكم إذا تفعلوا. كانت قريش يكفيها عن كل معارفها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن ما تأثن معكم، جيب له سورة واحدة. شو بدأ بالمآثنة؟ هو عم بيقول لهم جيبوا لي بس سورة واحدة. قال العلماء أصغر سورة في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر، ثلاث سطور، ثلاث آيات، سطرين. عجزت قريش ببلاغتها، العرب بلغاء جدا، عجزت قريش ببلاغتها أن تأتي بسطرين مثل القرآن الكريم، لذلك لجأت إلى الحرب والمعارك، وإلا لو استطاعت أن تأتي بسطرين يغنيها عن المعارك. فهو تحداهم بكل القرآن، بعشر سور مفترات، بسورة واحدة وما جاءوا. فكيف يكون هذا القرآن من عندي العرب الذين هم حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما بمشي الحال. طيب ليقوم من عند الروم؟ طيب إذا كان العرب عجزوا أن يأتوا بكتاب عربي، معقول الروم أو الفرس سيأتون بهذا الكتاب العربي البليغ؟ ما مشي الحال. إذن صار القرآن لا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عند الناس الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم، بقي بس القرآن من مصدر سين، هذا المصدر هو رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. وقد أقسم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى سيدنا جبريل في الأفق، رآه مرتين، له 600 جناح يملأ بهما الأفق، وما هو على الغيب بضنين، يعني ببخيل لا يمنع عنكم شيئا من آيات الله تعالى، وما هو بقول شيطان الرجيم. الله قال فأين تذهبون، وين رايحين يا عبادي؟ أثبت لكم بأن القرآن كلامي وأن أوامري فيها السعادة، وين رايح أنت؟ وين عم تشرق وتغرب على كيفك؟ عم تضيع حالك وتضيع سنوات حياتك، عم تضيع أسرتك، إذا بدك نشئ أسرتك نشأة غربية فأين تذهبون؟ أنت رايح إلى هاوية، القوم الآن يرجعون من هذا الطريق الذي كانوا فيه. العاقل إذا أراد أن يمشي في طريق سأل العائدين منه ما أخبار هذا الطريق. يا رجل الاختلاط الآن في جامعات في الغرب منع فيها الاختلاط، بس طلاب ذكور وبس طالبات إناث بس. يا أخي طلع الاختلاط مو منيح. إطلاق البصر والعلاقات غير المشروعة مع الفتيات مو صح، مو صحيح. إنه أخي إذا احنا حطينا الشباب والبنات من صغرهم مع بعض بالحضانة وبعدين بالابتدائي وبعدين بالإعدادي وبعدين بالجامعة، خلص أخي تنطفي هالحرارة في الميل نحو الرجال إلى النساء والعكس، مو صح. هذه النظرية البشرية خطأ، والدليل لأن الغرب والشرق غير المنضبط بالشريعة، مفتوحة عندهم العلاقات، لكن الحقيقة نسبة الفواحش عندهم أكثر بكثير من نسبة الفواحش في البلاد الإسلامية. لو كانت العلاقة بين الرجل والمرأة تخبو بالاختلاط لخبت عنده، ما كان في رجيلة. ثم هم تمادوا في فحشهم ووصلوا إلى علاقات آثمة أشد سوءا. مو صحيح أن الفوائد البنكية تقيم الاقتصاد في البلد، مو صحيح أبدا. والنظرية التي كانت تقول لا اقتصاد بدون بنوك ولا بنوك من دون فوائد غير صحيحة، سقطت، بس سقطت بعدما دفع القوم ثمنا كبيرا. لذلك قبل ما تمشي بالطريق اسأل العائدين منهم، هلا هم عائدون من الفوائد البنكية، عم بيقولوا يا شباب يا جماعة يا ناس أحسن بنك في العالم اللي فوائده صفر، يعني ما في فوائد، يعني ما في تعامل ربوي. مو صحيح إنه التجارة شطارة، خطأ خطأ، إنك المهم تقتنص الزبون بأي طريقة. أوعك تنطلي عليك خدعة دورات المبيعات إنه أنت مطلوب منك يا أيها البائع أن تقنع الزبون بحاجته للسلعة ولو كان هو غير محتاج لها. اوعك مو صحيح لانه هذا مخالف للشريعه. انت في تجارتك مطلوب منك ان تخدم العباد وتخدم نفسك تقربا الى الله تعالى، بس مو مطلوب ابدا ان تبني عزك على ذل الاخرين، وان تبني غناك على فقر الاخرين، وان تسحب المال من جيوب الاخرين باي طريقه. لذلك ايها الاخ ارجوك لا تتاجر بسلعه يعني ضررها اكبر من نفعها، او ما فيها نفع، او نفعها ضعيف جدا، بس المهم انك تاخذ مال اخي الناس هيك كلياتها واتجه به الاتجاه، خذ مال. بدك تاجر والتاجر تاجر بما ينفع بما يفيد، جيب القطعه والسلعه اللي بتنفع العباد، اللي بتبني البلد، اللي بتبني حاجات الناس، خلي تاخذ اجر واجره. فاين تذهبون؟ لا تبعدوا كثير يا ايها الاخوه، يا ايتها الاخوات لا تبعدوا عن القران الكريم. فاين تذهبون؟ الله عم بيقول هذا عتب، وين يا عبادي رايحين؟ فاين تذهبون؟ ان هو الا ذكر للعالمين. هذا القران الكريم فيه مواعظ، فيه نصائح، فيه قرارات ترفع العالم اجمع، بل العالمين كلهم، لمن شاء منكم ان يستقيم. فالله ما بيجبر حدا. لذلك يقول في آية أخرى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هي رفعة الإسلام، ما في إجبار لأحد. أنا ببين لك وبوضح لك، بجيب لك مادة عقلية ومادة عاطفية، وبلمسك لمس اليد إنه هذا المبادئ صحيحة، بس ما بجبرك. لا إكراه في الدين. لمن شاء منكم أن يستقيم. بتحب تستقيم أهلا وسهلا، هذا الطريق. بس إذا ما بتستقيم ستدفع ثمن أنت من صحتك. يعني الخمور، شاربو الخمور دفعوا الثمن من صحتهم، المخدرات، البيرة، الربا، الفواحش، العلاقات المفتوحة، هم دفعوا ثمن ما فعلوه. لمن شاء منكم أن يستقيم. الأمر لك، فترى سأقول لك أمرا، وما تشاءون إلا أن يشاء رب العالمين. رب العالمين هو الذي قرر أن يجعل لكم مشيئة. الحيوانات ما لها مشيئة، الحيوانات مسيرة، فيها مفطورة على شيء مطلوب منها أن تفعله، بدها تفعله شاءت أم أبت. النبات مجبور، النبات الله أمره، إذا وضعت الحبة في الأرض وسقيت بالماء بدك تطلعي فوق الأرض وتنبتي شئتي أم أبيتي. الله شاء أن لا يكون للنبات مشيئة، وشاء أن لا يكون للحيوان مشيئة، وشاء أن لا يكون للنجوم مشيئة. هذه النجوم مسخرة، مأمورة افعلي اغربي، مسخرة. هذه الجبال مسخرة، هذا الماء مسخر. بس الإنسان، الإنس والجن، شاء الله أن تكون لهم مشيئة. فقد شاء الله أن تكون لك مشيئة لتختار، بس بعدين ستحصد ما زرعت، سيحصد عبد الله ما كان زارعا، فطوبى لعبد كان لله يزرعه. نسأل الله تعالى أن يسلك بنا الطريق المستقيم، وأن يهدينا لأحب الأعمال والأخلاق والنوايا والأقوال، وأن يجعلنا عبادا صالحين ومصلحين، والحمد لله رب العالمين.